الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تنقيح مناط المنع من بيع العبد من بيع الكافر المرتد عن فطرة، حيث استظهر الشيخ قدس الله نفسه من تتبع كلمات الفقهاء أن المناط إنما هو وجوب قتله وتحتمه، الذي توهم أنه يتنافى مع مقصود البيع أو مقصود المتبيعين، ولا يفهم من كلمات أحد منهم أن المنع إنما هو من جهة النجاسة الطارئة على الذات باعتبار الكفر. فقال الشيخ أنه لا مجال حينئذ لتوهم التفصيل بين في الكافر في العبد الكافر بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد عن فطرة أو مطلقا، بل الصحيح أن يحكم بجواز البيع وعدم مانعية النجاسة. نعم، ينبغي إيقاع البحث في أن وجوب القاتل يمنع من البيع أو لا يمنع من البيع، وهذا حاصل في المرتد عن فطرة لأن القتل عليه واجب. الشيخ يستشهد ببعض العبارات التي تؤيد ما فهمه، قال: في الشرائع ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة، فإطلاقه بل نصه على جواز وصحة رهن العبد المرتد عن فطرة دليل على صحة ما ذكره الشيخ. واستشكل في المسالك، إن المسالك توقف في صحة الرهن، لكن انظروا كيف بين منشأ الإشكال. واستشكل في المسالك مما نشأ الإشكال عنده من جهة وجوب إتلافه، أي وجوب قتله الذي يساوق إتلافه، ومن جهة كونه في معرض التلف، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القاتل. أولا بين أن منشأ الإشكال هو وجوب القاتل لا النجاسة، حيث لم يذكر النجاسة في معرض تعليله للإشكال، هذا أولا. ثانيا اختار الجواز، وهذا دليل على أن النجاسة مع أنها موجودة باعتبار الكفر لا تمنع، كما أن وجوب القتل لا يمنع. ثالثا لاحظوا التعليل لبقاء ماليته إلى زمان القتل، العلة لصحة الرهن في المقام هو أنه مال حتى يتلف، إذ المفروض أن ارتفاع ماليته بالقاتل والتلف، فقبل القاتل هو مال، هذا المقدار من ماليته يكفي للحكم بصحة رهنه. وهذا كله يؤيد ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من أن النجاسة لا أثر لها، الأثر إنما هو لوجوب القاتل إن كان مؤثران. وقال: في القواعد ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكالين. وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، جعل حكم البيع مفروغا عنه، والإشكال إنما هو في الرهن. ومن أن مقصود البيع حاصل وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل. قوله أنه يجوز بيعه عليكم السلام، هذا منشأ القول بالجواز. ومن أن مقصود البيع حاصل إلى ما بعده، هذا منشأ الاحتمال الحرمة، منشأ احتمال عدم الصحة والحرمة أن مقصود البيع وهو الملكية حاصل، المقصود من البيع النقل والانتقال، وهذا يكفي فيه كونه مالا. وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب، بمعنى أن الرهن إنما كان مشرعا للاستيثاق ولا استيثاق مع كون العين تالفة. ثم اختار الجواز وقال في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين، أي وجوب القاتل وجواز البيع، ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه. أما عن غير فطرة، يعني الكافر من غير فطرة على ملة عن الملة، فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله، أي من جهة اندفاع القتل مع التوبة. ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه، العبد المحارب الخارج على الحاكم الشرعي إذا قدر عليه قبل أن يتوب فلا تقبل توبته، حكمه القتل. هذا حكمه حكم العبد الكافر عن فطرة. الفاصلة بين قوله لا تقبل توبته لوقوعها غلط، لا تقبل توبته لوقوعها، هذا تعليل لعدم القبول. واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه. وقع الكلام بينهم في المريض المأيوس عن برئه، في أنه يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. هنا استدل على جواز بيع العبد الكافر عن فطرة مع وجوب قتله بما استدل به على جواز بيع المريض المأيوس عن برئه، مع العلم بأنه يموت وموته يوجب زوال ماليته.
استدل على جواز بيعه، جواز بيع المحارب بما يظهر منه،
يعني نعم بيع العبد الكافر، بيع العبد المحارب، نعم، لكن هذا الضمير راجع إلى المحارب. نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله، أي إذا قدر عليه قبل توبته، للوجه المتقدم عن التذكرة. بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة الذي تقدم عن في التذكرة، تضاد الحكمين. وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على الطهارة، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود. الشيخ يريد أن يقول أن شرطية الطهارة راجعة إلى القسم الثاني الذي هو في مقابل الإنسان الآدمي، أما الآدمي فلا شرطية للطهارة فيه. المسألة الثانية، يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر. تقدم أن بيع الكلب والخنزير البريين حرام وباطل، إلا أن الكلب يستثنى منه أقسام، بمعنى أن الحرمة مخصوصة بقسم، أما ما عدا ذلك القسم فإن الحرمة غير ثابتة. ويقع الكلام في تحديد ما عدا الحرام من الكلب، فأي كلب يجوز بيعه وأي كلب لا يجوز بيعه. أما كلب الهراش فلا خلاف في أنه لا يجوز بيعه على ما تقدم. ويقع الكلام في غيره، غير كلب الهراش يجوز بيعه أو لا؟ يجوز بيع غير كلب الهراش على نحو القضية المهملة، بقطع النظر عن الكم وأنها موجبة كلية أو موجبة جزئية، هذا لا خلاف فيه، بمعنى أنه لا خلاف بين فقهائنا أن الكلب فيه قسمان، قسم يحرم بيعه وقسم يجوز بيعه، هذا المقدار من التقسيم لا خلاف فيه. وإنما الكلام في القسم الذي يجوز بيعه ما هو؟ يعدد الشيخ رحمه الله تعالى أفراد الكلب ليلاحظ أنه يتوفر فيها منشأ القول بجواز البيع أو لا. الفرد الأول، كلب الصيد إذا كان سلوقيا. سلوق حسب ما جاء في كتاب المنتهى للعلامة رحمه الله تعالى قرية في اليمن تنسب إليها الكلاب المعلمة على الصيد، والظاهر والله العالم أن هذا التعليم أيضا له ارتباط بخاصية تكوينها الجسمي من جهة ضمور خصرها وارتفاعه وسرعة عدوها وأمثال ذلك من الخصوصيات التي يكون لها مدخلية في الصيد. تلك القرية أغلب كلابها معلمة، فكانت العرب تأخذ الكلاب منها لتستفيد منها في باب الصيد. الكلب الذي ينسب إليها يسمى كلبا سلوقيا، هي قرية سلوق والنسبة إليها سلوقي. لا خلاف بين أصحابنا في أن هذا الفرد هو القدر المتيقن من الكلب الذي يجوز بيعه نصا وفتوى. أما الفتوى فعنوان الكلب السلوقي وارد ولا خلاف فيه من أحد من الفقهاء. وأما النص فباعتبار أنه القدر المتيقن مما دل على جواز بيع الكلب الذي يصيد، وبذلك نرفع اليد عن إطلاق ما دل على أن ثمن الكلب سحت مما يشمل جميع أفراد الكلاب، فنخصص عموم ذلك الدليل ونقيد إطلاقه بما دل على جواز بيع الكلب السلوقي. ونقرأ إن شاء الله تعالى بعض الأخبار في المقام. القسم الثاني أو الفرد الثاني من الكلب، كلب الصيد لكن إذا لم يكن سلوقيا. طبعا إن قلنا بأن الكلب السلوقي هو المنسوب إلى قرية سلوق بالخصوص، فيكون هناك مغايرة بين كلب الصيد إذا كان سلوقيا وبين كلب الصيد إذا لم يكن سلوقيا. أما عليكم السلام، أما إذا قلنا بأن الكلب السلوقي هو كل كلب معلم على الصيد ذي شكل مخصوص، فمن الواضح أن ما تقدم يستلزم القول بجواز بيع مثل هذا الكلب إذا كان معلما على الصيد ولو لم يكن مأخوذا من قرية سلوق. نعم، ربما يقال بأن عنوان الكلب السلوقي مخصوص بالكلب ذي الشكل الخاص، لا كل كلب معلما على الصيد ولو لم يكن ضامرا أو لم يكن سريع العاد أو لم يكن مثلا بذلك الشكل المعين. كلامنا فيما يكون مصداقا لعنوان السلوقي، وذلك للاختلاف في عنوان السلوقي. الآن نبني ولو من جهة المصادرة، نبني على أن الكلب السلوقي هو خصوص المأخوذ من مكان الخاص، هذا ما نبني عليه الآن في هذا المبحث. فنقول إذن يوجد عندنا كلب صيود سلوقي وهذا لا خلاف في جواز بيعه، ويوجد عندنا كلب صيود غير سلوقي، فهل يجوز بيعه أو لا؟ ظاهر كلمات بعض الفقهاء جواز البيع، وقد يستدل على ذلك بإطلاق ما دل على جواز بيع الكلب الذي يصيد، وهي روايات لم يؤخذ فيها إلا عنوان الكلب الذي يصيد أو الكلب الذي يصطاد، وهذا عنوان مطلق شامل لكل كلب صيود ولو لم يكن سلوقيا. لكن أورد على الاستدلال بهذه الروايات أنها تنصرف إلى الكلب السلوقي، تنصرف إلى الكلب السلوقي من جهة أن هذا تعليل هذا الانصراف إما غلبت وجود الكلب السلوقي في زمان الناس باعتبار أنه في ذلك الزمان كان الاعتماد على الكلب السلوقي في الصيد أكثر بكثير جدا من الاعتماد على غير الكلب السلوقي، بحيث كان الاعتماد على غير السلوقي في الصيد كالملحق بالعدم عرفان مثلا. وإما من جهة أن ما جرى التعارف على بيعه واستدعى السؤال عن حكمه هو الكلب السلوقي، الكلب السلوقي هو الذي كان يتعارف على أن يباع ويشترى ويتعامل فيه، فاستدعى أن يسأل عن حكمه فوردت الروايات. فالقدر المتيقن مما كان ملحوظا عند صدور الناس هو الكلب السلوقي، أما ما عداه فلا دليل على أن الإمام ناظر إليه. فصحيح أن اللفظ مطلق بمعنى أنه ليس بمقيد، ولكن الإطلاق الذي هو حجة ليس عبارة عن عدم التقييد، بل هو عدم التقييد الذي يكشف عن تعلق الحكم بالطبيعة بدون خصوصية، وهو ما يسمى بكونه بإرادة الإطلاق. إذا كان عدم التقييد كاشفا عن إرادة الإطلاق فلا بأس بذلك، أما عدم التقييد وحده فلا. والمسلم أن الروايات لم يرد فيها تقييد لفظي، لكن لا نسلم أنها مطلقة بهذا المعنى بالمعنى الذي يكون حجتها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في الإشكال في التمسك بهذه الروايات، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يمنع من ذلك، يقول الانصراف إن كان من جهة غلبة الوجود فهو أولا ممنوع، إذ لا نسلم أن الغالب وجوده في ذلك الزمان الذي صدرت فيه هذه النصوص هو الكلب السلوقي المنسوب إلى قرية بالخصوص، هذا ممنوع. إما لأن الكلب السلوقي عنوان لكل كلب صيود، وإما لأن الكلب السلوقي يراد به في الناس ما يكون ذا شكل خاص وآثار وخصوصيات خاصة ولو لم يكن منسوبا إلى سلوق. أما السلوقي أي المنسوب إلى قرية سلوق بالخصوص فلا نسلم أنه أغلب من قال أن الجزيرة العربية التي كانت الصيد فيها متعارفة لم يكن يقع الصيد فيها في مثل هجر إلا بكلب يتخذ من اليمن، هذا بعيد جدا، فدعوى الانصراف من هذه الجهة ممنوعة. أما الانصراف من جهة غلبة استعمال الكلب الذي يصيد في السلوقي فهذه ممنوعة أيضا، ووجه منعها أن عنوان الكلب الذي يصيد يمكن أن يستعمل في الكلب السلوقي ويمكن أن يستعمل في غيره، ولا مجال للقول بأنه لا يستعمل إلا في الكلب السلوقي، هذا مع إمكان أن يقال بأن الانصراف لا يتأتى في مثل الكلب الذي يصيد، حيث أخذ التقييد بنحو خاص لا بنحو العنوان بل بنحو التقييد، بمعنى أنه مرة يتكلم الإمام عن الكلب الصائد، مرة يتكلم الإمام عن الكلب الذي يصيد أو الكلب الذي لا يصيد. الكلب الصائد يمكن أن يقال بأنه ينصرف إلى السلوقي، الكلب الصيود ينصرف إلى السلوقي، وذلك لأن الوصف يصلح أن يكون مثل اللقب ويتعامل معه كالاسم بحيث ينصرف إلى حصة خاصة من الطبيعة، لا بأس بذلك. أما إذا قال الإمام الكلب الذي لا يصيد هذا لا معنى للانصراف فيه، لما؟ لأن هذا النحو من الاستعمال يتناسب مع تضييق الطبيعة وتقييد الطبيعة، أو يتناسب مع التوضيح إذا كان بنحو الكلب الذي لا يصيد. فإذا قلت الكلب الذي يصيد أو الكلب الذي لا يصيد، فإن كان احترازيا فأثره التضييق، وإن كان توضيحيا فلا أثر له بالنسبة إلى الحكم إلا توضيح المراد من موضوع الحكم. هنا لا يتأتى الانصراف، لما؟ لأن المفروض أن القيد إنما سيق لبيان مقدار الحكم، الأفراد التي مقدار الأفراد التي حكم عليها، أو لبيان الطبيعة التي حكم عليها إذا كانت توضيحية. ومن الواضح أن الانصراف إلغاء لفائدة الاحتراز وإلغاء لفائدة التوضيح، وذلك لأنه مع الاحتراز لا معنى للاحتراز إذا كان فائدة إذا كان القيد ينصرف إلى حصة خاصة، إذ لا يكون الاحتراز من جهة القيد بل من جهة اختصاص الحكم بالفرد فيخرج ما عداه. وأما مع التوضيح فلأن المفروض أنه إذا كان القيد توضيحيا فالانصراف حكم العنوان المقيد لا حكم القيد. فإذا قلت مثلا الكلب الذي لا يصيد وجعلت القيد توضيحيا فدعوى أن العنوان ينصرف يرجع إلى دعوى أن عنوان الكلب ينصرف إلى السلوقي، وهذا إلغاء لفائدة قوله يصيد لا يصيد. فإذا التركيب بهذا النحو الكلب الذي لا يصيد لا معنى أن يقال أنه ينصرف، والذي قاله الشيخ عرفا ليس ببعيد. ثم إن بعض الفقهاء ومنهم الشيخ احتمل أن يكون المراد من السلوقي في عبارات بعض الفقهاء مطلق الكلب الصيود، ويمكن أن يستدل يؤيد هذا الفهم بما عن العلامة رحمه الله تعالى، حيث ذكر العلامة أن سلوق قرية في اليمن أغلب كلابها معلمة على الصيد فنسب الكلب السلوقي إليها، وفهم من هذا الكلام أن مراد العلامة أن الكلب السلوقي هو كل كلب معلم على الصيد ونسب إلى سلوق لأن أغلب كلابها معلمة على الصيد، فكأنها من جهة غلبة الكلاب المعلمة على الصيد فيها على من سواها كأنها هي قرية الكلاب المعلمة. فإذا قيل كلب سلوقي فهم من ذلك أنه كلب معلم على الصيد، وهذا يعني أن السلوقي ليس فردا خاصا في مقابل الكلب الذي يصيد، بل هو مطلق الكلب الذي يصيد. لكن أورد على هذا الكلام بأن مراد العلامة أن الكلب السلوقي إذا أطلق فالمراد منه خصوص الحصة المعلمة على الصيد من كلاب قرية سلوق، أي أن الفائدة هي الاحتراز عن الذي لا يصيد من كلاب قرية سلوق، لا إدخال الكلب الذي يصيد من غير قرية سلوق. فمرة يراد بهذا الكلام إخراج كلاب قرية سلوق إذا لم تكن صيودة، ومرة يراد بهذا الكلام إدخال كلاب الصيد من غير قرية سلوق. وظاهر كلام العلامة أنه في مقام إرادة المعنى الأول لا في مقام إرادة المعنى الثاني. سلوقي، نعم. والظاهر والله العالم أن العنوان الكلب السلوقي هو اسم للكلب الضامر، يقال مثلا إبل ضامرة، فرس ضامرة. الكلب إذا كان ضامرا ذا شكل خاص ويؤتى به في التلفزيون للسباق بعض الساعات، هذا الكلب يقال له سلوقي. تسميته بالسلوقي لا من جهة أنه متخذ من قرية سلوق، هذا الإنصاف أن تقييد الحكم الوارد، مع أنه لم يرد عندنا عنوان كلب سلوقي حتى يقع الكلام في ماهيته، الوارد في الروايات الكلب الذي يصيد. فتعارف الفقهاء في التعبير عن الكلب الذي يصيد بأنه الكلب السلوقي إنما كان من جهة غلبة هذا الفرد في الخارج على الكلاب الصائدة. الآن ما هو هذا الفرد الغالب؟ يبعد أن يكون الفرد الغالب هو خصوص الكلاب المتخذة من اليمن، هو نوع منتشر في الجزيرة، نعم يكثر وجوده في قرية سلوق ويكثر تعليمه هناك على الصيد، وبالتالي يكون كل كلب بهذا هذه الخصوصية يسمى كلبا سلوقيا. قال يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني ابن أبي عقيل العماني. لا، في الجملة أعم من أن يكون صيودا أو كلب ماشية وحائط وزرع ومثال ذلك وحارس دور سيأتي. يعني الآن فقط المراد إثبات الموجب الجزئية بنحو القضية المهملة، بعد مو الموجب الجزئية بنحو التخصيص. العماني قدس الله نفسه من فقهائنا الأجلاء الذين أثنى عليهم الشيخنا المفيد قدس الله نفسه حسب نقل النجاشي أعلى الله مقامه الشريف، وسمي عمانيا لنسب إلى عمان لأنه كان يعيش هناك في عمان، وهي منطقة نائية، منطقة نائية عن العراق وبغداد آنذاك، يعني كان نائيا عن الحاضرة العلمية التي تجمع الشيعة، لكن كتبه وآراءه تدل على جلالة فقهه وعلو مرتبته قدس الله نفسه. نعم بعض آرائه شاذة، ولعل شذوذ الآراء الذي نراه في عند العماني رحمه الله تعالى يرجع إلى التقية أو إلى عدم حسن التعبير في بعض الموارد، أو على الاعتماد على عام من جهة وضوح المخصص وأمثال ذلك، وإلا فليس عنده شذوذ مبنائي أو أصلي أو غير ذلك. ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت محمول على الهراش، لعله محمول على كلب الهراش لتواتر الأخبار، أي أن فتوى العماني لا تقوى أن تصمد أمام الأخبار المتواترة واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة. ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام، أحدها كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز، الثاني كلب الصيد غير السلوق وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والمفيد ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة منها قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت وأما الصيود فلا بأس به هذه الرواية مطلقة تشمل غير السلوق ومنها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث بن صالح عن ليث بن المرادي قال سألت أبا عبد الله أبو جميلة ظاهران المفضل بن صالح نعم قال فيه كلام كثير وذكر هذا فيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيودي يباع قال نعم ويؤكل ثمنه ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به وأما الآخر فلا يحل ثمنه أما غير كلب الصيد فلا يحل ثمنه ومنها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت طبعا تقرير دلالتها بالمفهوم أن عنوان الكلب الذي لا يصطاد جيء به في مقام الحاصر أو في مقام بيان ما يكون ثمنه سحتا أو في مقام التحديد وكل عنوان يؤخذ في مقام التحديد يقتضي اختصاص الحكم به إذا قلت لك من أكرم فتقول أكرم العالم هذا الكلام لو جاء بهم ابتداء لم يكن له مفهوم لكن إذا جاء به جوابا عن السؤال الأول يكون له مفهوم بلا أشكال هذا وجه استفادة المفهوم من هذه الرواية ومنها نعم ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولا بأس بثمن الهرة ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقي ضعيفة بمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال من شأن للانصراف هنا إشكالان في الواقع أولا لا نسلم الغلبة ثانيا لو سلمنا غلبة الوجود فليست بحيث توجب الانصراف الذي يستند إلى غلبة الاستعمال لأن المدار على الانصراف المستند إلى غلبة الاستعمال مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد الذي لا يصيد يراد به ما يصح أن يسلب عنه ملكة الاصطياد شأنية الاصطياد صفة الاصطياد لا ما يسلب عنه كونه سلوقيا فقط
النكتة بأنه في مثل هذا التعبير ما يوجب الانصراف ها؟ هذا التعبير وجود هذا التعبير يرجع إلى عدم وجود الانصراف
لا بالفعل لا ينصرف بهذا المعنى الانصراف لابد أن يستند يعني لابد أن نرجع الانصراف إلى الأنس بين اللفظ والمعنى هذا لابد منه لا الانصراف الناشئ من غلبة الوجود أمثال ذلك خب اللفظ الذي ينصرف لا يصح أن يكون كل لفظ يجب أن يراعى في اللفظ الذي ينصرف أن يكون اسما لشيء خاص كما لو قلت لا تغتب فتقول أن الغيبة تنصرف عن البهتان مثلا تقول الغيبة شيء والبهتان شيء آخر نعم البهتان حرام لكن هذا الدليل ليس واردا في بيان حكمه ليش تقول لا ينصرف مع أن الوارد لا تغتب ليش لأن المادة اسم فالانصراف حكم الأسماء لا حكم الهيئات الهيئات لا معنى أن يقال أنها تنصرف أو لا تنصرف الآن الصيد ما هو؟ الصيد هو تلك الأفعال الخاصة، تلك الحركة الخاصة، لا يصح أن يقال أنها تنصرف إلى السلوقي. طيب، إيراد حرف السلب على هذه المادة أيضا لا يوجب الانصراف. طيب، أخذ هذا التركي، هذا المركب، قيدا في شيء، تقول كلب لا يصيد، الكلب الذي لا يصطاد، ما الذي يوجب أن ينصرف هذا العنوان إلى خصوص الكلب السلوقي؟ هذا لا معنى له. إذن إن أريد انصرافه مادة الصيد هذا ممنوع، إن أريد انصرافه سلب مادة الصيد إلى غير الكلب السلوقي، لأن الكلب السلوقي هو الذي تثبت له مادة الصيد، هذا ممنوع، لأن المفروض أن مادة الصيد جعلت مدارا للحكم في نظر المتكلم. فإذا قال الكلب الذي يصيد لا بأس بثمنه، فهمنا من ذلك أن المدار على صيده مع كونه كلبا. إن أريد أن الانصراف يرجع إلى خصوصية التقييد، فيكون قولك الكلب الذي لا يصيد، زين، أو عفوا الكلب الذي يصيد في قوة قولك الكلب السلوقي، فنقول مع انتفاء صلاحية مادة الصيد للانصراف وحرف السلب عن أن يكون موجبا للانصراف، لا يبقى عندنا إلا التقييد الكلب مع أخذ قيد الذي لا يصيد. خب، التقييد ما المراد به؟ المراد بالتقييد هنا في المقام تخصيص دائرة الحكم، تضييق دائرة الحكم. خب، تضييق دائرة الحكم بحسب ما يدل عليه مادة الصيد ومعنى حرف السلب، هو عبارة عن تضييق موضوع الحكم بما يكون مسلوبا عنه صفة الاصطياد، لا ما يكون مسلوبا عنه كونه سلوقيا. وبالجملة فلا معنى للربط بين هذا وبين السلوقية. وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق الصيود على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا، ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال وعنى بالسلوقي كلب الصيد، كلب الصيد مطلقا، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها. فهم من هذا الكلام أن العلامة في مقام إدخال كلب الصيد من غير هذه القرية تحت العنوان، وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية. الإشكال منين ينشأ؟ ينشأ الإشكال من قول العلامة عنا بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن، فمن قال بأن العلة تعمم وتخصص؟ قال يجب أن نلاحظ قوله لأن، وبما أنه علل كلامه باعتبار أن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، وقلنا أنه لو لم نحمله على إرادة إدخال كلاب الصيد من غير قرية سلوق تحت عنوان الكلب السلوقي فلا ربط له بما نحن فيه، إذن يفهم من كلام العلامة أن الكلب السلوقي هو كل كلب صيود. تبعت ليش يفهم هذا؟ قال العلامة عنا بالسلوقي كلب الصيد، خب، لأن هذا تعليل لوجه استفادة إرادة كلب الصيد من السلوقي، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة. خب، ما الربط بين هذا وبين إرادة كلب الصيد من السلوقي؟ هناك لا تناسب بين الأمرين، إلا إذا قلنا بأن المقصود أن كون القرية أكثر كلابها معلمة أوجب أن ينسب إليها كل كلب صيود، هنا يحصل الربط لإرادة الإطلاق من السلوقي بأن يكون المراد كل كلب صيود. هذا وجه احتمال ما ذهب إليه بعض الفحول أو ما ادعاه بعض الفحول من أن كلب السلوقي هو كل كلب صيود. الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ أن يكون المقصود به شيء آخر، عنا بالسلوقي كلب الصيد. يجب أن نلاحظ أن العلة علة لهذا. خب ما المعلل؟ المعلل هو كلب الصيد السلوقي، إذ يبعد أن يكون المقصود بالسلوقي مطلق كلب الصيد ولو لم يكن سلوقيا، إذ كون مطلق كلب الصيد سلوقيا حتى لو سلمنا بما ذكر العلامة من أن قرية سلوق أغلب أفراد كلابها معلمة على الصيد فنسب إليها كل كلب سلوقي، إلا أن هذا لا يخلو من تجوز، بخلاف ما إذا حملنا كلام العلامة على إرادة تخصيص الحكم بجواز البيع بخصوص الكلب الصيود السلوقي المأخوذ من قرية سلوق، فإن التعليل يكون صحيحا بدون تجوز. يعانى بالكلب السلوقي كلب الصيد من سلوق لأن قرية سلوق أغلب أفراد كلابها معلمة على الصيد، فيكون أخذ العنوان من جهة غلبة هذا العنوان على أفراد الكلب، ولا أقل من إجمال كلام العلامة بحيث لا يمكن أن يستفاد منه في المقام. الشيخ يقول ما ذكرناه أظهر مما ذكر. قال وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود من كلاب سلوق، لا كل سلوقي أي كل كلب صيود، لكن الوجه الأول أظهر فتدبر، الثالث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.